ونستكمل القراءة في كتاب شرح مسائل الجاهلية لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وكما ذكرت إن شاء الله أوشكنا أن نفرغ من الكتاب، وأرجو أن تستعدوا من الآن لكتاب كشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، والذي قام بشرحه حفيده الشيخ المبارك صالح آل الشيخ أجزل الله له المثوبة. المسائل 87 و89 الفخر بالأحساب، الطعن في الأنساب، الاستسقاء بالأنواء، النياحة على الميت. هذه المسائل الأربع من مسائل الجاهلية. قال صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. والفخر بالأحساب أن يفتخر الإنسان بأمجاد أبائه وأجداده، وهذا من دين الجاهلية، لأنهم كانوا يجتمعون في منن، وبدل أن يذكروا الله عز وجل يذكرون مفاخر آبائهم. قال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكر. فالواجب ذكر الله عز وجل ليس ذكر الآباء والأجداد. والطعن في الأنساب كأن يقول فلان ما له أصل، فلان من قبيلة ليست هي أصيلة، وهذا معناه تنقص الآخرين. والله عز وجل يقول: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالفخر ليس بالنسب، الفخر إنما هو بالتقوى، ولا ينفعك النسب إذا فقدت التقوى. قال صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فلا ينفع الإنسان كونه من قريش، ولا كونه من بني هاشم، ولا كونه من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا لم يكن معه عمل صالح لا ينفعه إلا العمل الصالح وتقوى الله عز وجل. لذلك العلماء في حديث الأئمة من قريش ما بقي منهم رجلان، فقالوا القرشي يقدم، ولكن متى؟ إذا استوى مع غيره في التقوى والورع والعلم والدين والحزم. يعني عندنا عبد حبشي وعندنا حر قرشي، في التقوى والعلم والورع والحزم والصلاحية لزمام لمسك أمور البلاد سواسية، ففي هذه الحالة يقدم القرشي. أما إذا فاق العبد الحبشي على القرشي بشيء من التقوى والعلم والورع والحزم يقدم ولا كرامة. فالأئمة من قريش ليس مطلقا بل مقيدا. والاستسقاء بالنجوم اعتقد أن المطر ينزل من تأثير طلوع النجم أو غروبه، وهذا من دين الجاهلية. خدوا بالكم، عاوزين نفرق إن المطر ينزل بتأثير النجوم أو المطر ينزل بسبب طلوع النجم. يعني طلوع النجم علامة، هذا لا بأس به، أما طلوع النجم يؤثر وسبب في نزول المطر هذا هو الشرك بالله عز وجل. يقول: وهذا من دين الجاهلية، فالمطر إنما يحصل بإرادة الله سبحانه وتعالى، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته. فالله هو الذي ينزل المطر بإرادته ومشيئته وحكمته، وينزله كيف يشاء سبحانه وتعالى، ينزله على أرض ويمنع منه أرضا أخرى. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. فالذي يعتقد أن لطلوع النجم أو غروب النجم تأثيرا في نزول المطر فهذا الاعتقاد شرك تجب التوبة منه، ويجب نسبة نزول المطر إلى الله عز وجل. والنياحة على الميت، والمراد بها رفع الصوت عند موت الميت جزعا وتسخطا أو ذكر محاسن الميت، فالنياحة من كبائر الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. فالنياحة كبيرة من كبائر الذنوب، وهي من أمور الجاهلية، والواجب الصبر والاحتساب. ولا يدخل في هذا البكاء على الميت، لأنه ليس باستطاعة الإنسان أن يحبسه. والنبي صلى الله عليه وسلم بكى لما مات ابنه إبراهيم، وقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزنون. وقال: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، يعني اللسان، أو يرحم. فإذا تكلم الإنسان بكلام يرضى الله عن المصيب عند يرضي الله عند المصيبة، وقال: إن لله وإن إليه راجعون، وحمد الله وشكره غفر الله له وجبر مصيبته. فهذه الأربع من أمور الجاهلية، وهي باقية في الناس فيجب التوبة منها. ودل الحديث على أنه ليس كل من فيه شيء من الجاهلية يكون كافرا، فأمور الجاهلية منها ما هو كفر ومنها ما هو دون ذلك. المسألة 91، قيام مجتمعهم على البغي. إن أجل فضائلهم البغي، وقد ذكر الله فيه ما ذكر. البغي هو التعدي على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وأهل الجاهلية يعتبرون ذلك من مفاخرهم ويتمدحون به في أشعارهم ومقالاتهم. فجاء الإسلام بتحريمه والنهي عنه، وأمر بالعدل بين الناس، وشرع لمن بغي عليه أن يقتص لنفسه حتى يرتدع الباغي وينتصر المظلوم. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فقرن البغي مع الفواحش والشرك والقول عليه بغير علم. وقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ وقال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وبإقامة هذه الأحكام الربانية استتب الأمن وسادت المحبة بين المسلمين وزالت عنهم فوضى الجاهلية وعن جهيتها، والحمد لله رب العالمين. المسألة 92، الفخر بغير الحق أو بحق. إن أجل فضائلهم الفخر ولو بحق فنهي عنهم. من مسائل الجاهلية الفخر ولو بحق، فهم يفخرون بأفعالهم وأفعال آبائهم، وهذا منهي عنه، لأن الفخر بالأعمال يؤدي إلى الإعجاب بالنفس واحتقار الآخرين، وهو منهي عنه وهو من أفعال الجاهلية. فلا يجوز للمسلم أن يفتخر، لأنه مهما بذل ومهما عمل فإنه مقصر ولا يؤدي كل ما أوجب الله عليه. فحق الله عظيم، وحق الوالدين عظيم، وحق الأقارب عظيم، وعليه حقوق عظيمة، فكيف يفخر الإنسان إذا فعل شيئا من الإحسان أو من المعروف أو من أفعال الخير، مع أنه إنما أتى بشيء يسير، هذا في الافتخار فيما بينه وبين الخلق. أما إذا افتخر بأعماله التي بينه وبين الله فهذا أشد، لأنه يؤدي إلى الإعجاب بالعمل وإلى استكثار العمل، وهذا يبطل العمل. فالواجب على الإنسان أن يعتبر نفسه مقصرا دائما وأبدا فيما بينه وبين الله، وهذا واضح. وفيما بينه وبين الخلق أيضا، فإنه إذا اعتبر نفسه مقصرا حمله ذلك على التواضع وحمله ذلك على المزيد من الخير. أما إذا اعتبر نفسه مكملا وأنه قام بالواجب، فهذا يستدعي أنه يتوقف عن فعل الخير ويرى أنه قد بلغ النهاية فيتوقف عن فعل الخير. والحاصل أن الافتخار لا ينبغي أن يصدر من مسلم، وإنما هو من أفعال الجاهلية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أنه سيد ولد آدم قال: ولا فخر، مع أن مقامه هذا لا يساويه فيه أحد، ومع هذا قال ولا فخر، نفى عن نفسه الفخر، وإنما أخبر بذلك من باب التحدث بنعمة الله عز وجل والشكر عليها لا من باب الفخر. المسألة 93، التعصب الممقوت. أن تعصب الإنسان لطائفته على الحق والباطل أمر لا بد منه عندهم، فذكر الله فيه ما ذكر. التعصب المذموم هو الاستمرار على الباطل مع العلم ببطلانه تكبراً وعنادا ونصرة للشخص أو للقبيلة على حق أو باطل، وهذا من أمور الجاهلية. يقول شاعرهم: وما أنا إلا من غزية، إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد. فأنزل الله في ذلك ما أنزل من قوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أي لا يحملكم بغض قوم على ألا تعدلوا في حقهم ولو كانوا أعداءكم. فالعدل مطلوب مع الأصدقاء ومع الأعداء. قال تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. فلا تحملك القرابة على أنك تحيف مع قريبك، بل إذا كان مخطئا تغير خطأه ولا تتابعه عليه بل تنصحه. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فالواجب على الإنسان العدل مع نفسه ومع قريبه ومع صديقه ومع عدوه، لا تحمله عداوة أحد أن يظلمه أو يجور عليه، هذا هو شأن المسلمين. وأما أهل الجاهلية فإنهم يتعصبون لقومهم ولو كان قومهم ظالمين، فأمرنا الله جل وعلا بمخالفتهم وأن نقول الحق ولو على أنفسنا ولو على أقاربنا وعلى أصدقائنا وعلى أعدائنا. وقال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ننصره إذا كان مظلوما، فكيف ننصره إذا كان ظالما؟ قال: تمنعه عن الظلم فذلك نصره، فنصره أن تمنعه من الظلم وليس نصره أن تساعده على الظلم، فهذا خذلان له. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.